يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ولي الله الأكرم، بقية الله الأعظم، إمام زماننا، الحجة ابن الحسن العسكري. سلام على شيعته ومنتظريه، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة العشرون. يا حسين، سلام على قتيل العبرات، سلام عليك يا حسين. هذا هو الجزء 12 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. وصلت معكم في الحلقات المتقدمة إلى أكبر أكذوبة في حياتنا، إنها أكذوبة المرجعية الشيعية. بعد مقارنة فيما بين سقيفة بني طوسي وسقيفة بني ساعدة، أخذت مثالا من أكبر مراجع الشيعة الذين عاصرناهم وعايشناهم، إنه محسن الحكيم. مر الكلام بخصوص محسن الحكيم ومرجعيته في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سأحدثكم عن مرجعية هي أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي، لا نعرف مرجعية أكبر منها وإلى هذه اللحظة، إنها مرجعية الخوئي، أكبر مرجعية في التاريخ الشيعي. الحديث عن أبي القاسم الخوئي، عن زعيم الحوزة العلمية والذي يحلو لأتباعه الخوئيين أن يصفوه بالإمام الخوئي. هذه المرجعية من خلال تتبعي وتدقيقي وتحقيقي في أحوالها وشؤونها، وقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة، النتيجة التي وصلت إليها هي أكثر المرجعيات الشيعية كذبا على الشيعة وضحكا على ذقونهم. قطعا قطعا المرجعية السيستانية أكثر كذبا من المرجعية الخوئية وأكثر ضحكا على الذقون، لكنها تأتي متفرعة عن المرجعية الخوئية. السيستاني لا قيمة له أساسا، الذي نصبه مرجعا هو محمد تقي الخوئي، والذي جعله الأعلم مؤسسة الخوئي في لندن، وإلا فليس هناك من عين ولا من أثر في النجف من أنهم أتحدثوا عن العمائم النجفية هي التي رشحته للمرجعية أو شخصته أنه الأعلم الذي صدر من النجف، من بعض مراجع النجف آنذاك، تحريم تقليده، وهذه القضية معروفة وسنأتي عليها حينما يصل الحديث إلى السيستاني. حديثنا عن الخوئي، عن مرجعيته الأكبر في التاريخ الشيعي والأكثر كذبا على الشيعة والأكثر ضحكا على ذقون الشيعة. الخوئي كان مرجعا في الجو الحوزوي أيام مرجعية الحكيم، وكان هناك صراع محتدم بين الحكيميين والخوئيين، ولا أريد أن أخوض في مزابلهم هذه، تحدثت عنها فيما سبق. على طول الخط مراجع النجف وكربلاء مثل ما يقول الشلمغاني، إنه من أكبر مراجع الشيعة زمان الغيبة الأولى، وقرأت كلامه عليكم في الحلقة الماضية من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، من أن مراجع الشيعة آنذاك كانوا يتهارشون على الزعامة والمرجعية الدينية تهارش الكلاب على الجيف. هذا الأمر بقي مستمرا إلى يومنا هذا، فمراجع النجف وكربلاء يتهارشون على الزعامة الدينية، على المرجعية الدينية، على قضية الأعلمية التي هي كذبة أخرى من مجموعة أكاذيب المرجعية الشيعية، يتهارشون على الأخماس وعلى فيما بينهم تهارش الكلاب على الجيف. هذه حقيقة، حقيقة في الماضي وفي الحاضر وستبقى في المستقبل، لأن مقدماتها موجودة ومهيئة في الواقع الحوزوي وفي الواقع المرجعي وفي الواقع النجفي الكربلائي. مشكلة معروفة حدثت بين مرجعية محسن الحكيم والبعثيين، أهم سبب في هذه المشكلة هو اشتراك مهدي الحكيم ابن محسن الحكيم في محاولة انقلابية سياسية عسكرية على الحكم البعثي آنذاك. كان هناك تعاون ما بين مهدي الحكيم وبين مجموعة من الضباط والسياسيين السنة، وبعضهم من تكريت، وهذا هو الذي أثار البعثيين وأثار صداما بشكل خاص على مهدي الحكيم وعلى المرجعية الحكيمية آنذاك. لم يكن صدام رئيسا، وإنما كان أحمد حسن البكر كان رئيسا للعراق، لكن صداما كان في الواجهة. فحدث ما حدث من التداعيات فيما بين البعثيين وبين محسن الحكيم ومرجعيته. إلى أن توفي محسن الحكيم سنة 1970 ميلادي، وبدأ الحديث في الأيام الأخيرة من حياته عن المرجع الذي يكون من بعده. الحكيميون قد أعدوا العدة أن يكون المرجع من بعد محسن الحكيم هو يوسف الحكيم الابن الأكبر لمحسن الحكيم، فالمرجعية وراثة، سلطنة وراثية، هكذا سنها الطوسي المشؤوم حيث انتقلت المرجعية بعد موته إلى ولده، ذلك الذي لا كان على دين ولا كان على علم، لم يكن عالما ولم يكن على دين محمد وأهل محمد، كان مشبعا بالثقافة الناصبية القذرة. ومن هنا فإن نواصب سقيفة بني ساعدة يترحمون عليه، يمدحونه. القذارة من البداية، مو يقولون السمكة مو خايسة من ذيلها؟ احنا قضيتنا مو السمكة خايسة من ذيلها وخايسة من راسها، احنا قضيتنا السمك كله خايس، العدل والميت، والماي كله خايس اللي يتحرك به السمك، الماي خايس والطين خايس والسمك خايس، والسمك خايس من راسه لذيله، الميت والعدل. مشكلتنا مشكلة كبيرة، ونحن الشيعة مسخرة، مسخرة ومضحكة لمجموعة هؤلاء الذين يسمون بنواب صاحب الزمان في النجف وكربلاء. هؤلاء صنعوا منا مسخرة ومضحكة، فعلوا هذا مع أسلافنا وأجدادنا ومع آبائنا، ولا زالوا يفعلونه معنا إلى هذه اللحظة. البعثيون تحركوا هنا، وكذلك شاه إيران تحرك عبر السفارة الإيرانية في بغداد. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. هناك من النجفيين اقترحوا على صدام أن تكون المرجعية من بعد الحكيم للخميني. لماذا؟ لأنه يعادي الشاه ويعادي الحكيميين. هناك عداء شديد في الحقيقة لم يبتدأ به الخميني، وإنما ابتدأ به محسن الحكيم لإرضاء الشاه. عداء شديد جدا جدا. لو كان المقام للحديث عن الوقائع التي جرت فيما بين المرجعية الحكيمية والخميني فإنني كنت سأحدثكم، لكنني لا أملك وقتا لذلك. فاقترحوا على صدام أن تدعم الحكومة البعثية الخمينية لأنه يعادي الشاه، والبعثيون كانوا في حالة عداء شديد مع إيران ومع شاه إيران، خصوصا وأن الشاه كان يدعم الأكراد، يدعم الأكراد في شمال العراق، وتلك حكاية مفصلة لا مجال للخوض فيها الآن. فكان الاقتراح على صدام أن تكون المرجعية للخميني، فهو يعادي الشاه وهو يعادي الحكيميين. عداء فيما بين الخمينيين والحكيميين في النجف. صدام رفض هذا، فاقترحوا عليه اسما ثانيا، محمد الحسني البغدادي. قالوا له بأن محمد الحسني البغدادي عراقي عربي لا علاقة له بإيران، وهو يعادي الحكيميين أيضا، وكان هناك عداء شديد بين محسن الحكيم ومحمد الحسني البغدادي، ومحمد الحسني البغدادي عراقي عربي هاشمي من مدينة الكاظمية. فقالوا له هذا عربي لا علاقة له بإيران وهو من أعداء الحكيميين. صدام رفض أيضا، قال لهم نحن نريد المرجعية للخوئي. الخوئي يعادي الحكيميين، لكن القضية ليست هنا. صحيح أن البعثيين متنفرون من الحكيميين، لكن صداما ينظر إلى قضية أخرى. قال لهم الخوئي هو الأكثر جبنا في النجف، والأكثر خوفا والأكثر فزعا، بتعابيرنا الشعبية العراقية شخصية بهذه المواصفات يقولون عنه في التعبير الشعبي العراقي زوروبا. فسماحة الإمام الخوئي قدس سره الشريف كان زوروبا، يعني كان جبانا في أبعد ما يمكن أن يتصور الجبن. البعثيون شياطين. صدام كان يقول لهم نحن نريد مرجعا إذا أمره مسؤول بعثي أن يأتمر، لا أن يأمره كبار المسؤولين في بغداد، وإنما مسؤول محلي في النجف إذا ما أمره فإنه يأتمر. وفعلا هذا الذي حدث. شرطي أمن بدرجة مفوض وليس بدرجة ضابط، مثلا بدرجة مفوض، أقل من درجة ضابط برتبة ملازم ثاني، أقل رتبة للضباط ملازم ثاني، المفوض دون ذلك، مفوض أمن كان يأمر الخوئي فيأتمر، مفوض أم كان سيدا للخوئي وكان الخوئي عبدا لهذا المفوض مثلما أراد صدام. من هنا كانت العلاقة متينة جدا بين الخوئي وبين صدام والبعثيين، كانت العلاقة دهن ودبس، يكذبون علينا يقولون لنا من أن العلاقة سيئة. صحيح أن صداما غضب على الخوئي في الانتفاضة الشعبانية وهو يعلم أن الخوئي أقحم إقحاما فيها، ولذلك لم يتعرض له بسوء صدامي في أعلى المستويات. كانت هناك ضغوطات ولكنه بعد ذلك رفع الضغط عن الخوئي وعادت العلاقات إلى مجاريها. صحيح أن صداما اعتقل ابن الخوئي إبراهيم مع المجموعة التي شكلت حكومة محلية في النجف، ولم يكن هذا برغبة من الخوئي، وإنما الشعب النجفي ضغط على الخوئي فشكلوا حكومة محلية لإدارة بعض الأمور الضرورية في حياة الناس، وصدام يعرف ذلك، ولكنه لتأديب الشيعة اعتقل هذه المجموعة. والخوئي بعد زيارته لصدام أرسل وفدا إلى صدام لإطلاق سراح ولده والذين اعتقلوا معه، إلا أن صداما كان غاضبا ولم يستقبل الوفد باحترام، وخرج الوفد الخوئي مطرودا، ولذا ضاع خبر إبراهيم ابن الخوئي مع الذين كانوا معه. هذه حالة غضب من السلطان، فصاحب السلطان كراكب الأسد لا يدري متى سينقلب الأسد على راكبه كي يفترسه. لكن العلاقة بعد ذلك عادت إلى مجاريها، وبقيت علاقة صدام مع أولاد الخوئي إلى أن سقط النظام البعثي، بقيت العلاقة حسنة وجيدة مع أولاد الخوئي، مع أسرة الخوئي، مع المجموعة الخوئية. ودعم صدام لمرجعية السيستاني بشكل قوي جدا كان امتدادا لدعمه لمرجعية الخوئي، باعتبار أن السيستانية الذي نصبه محمد تقي الخوئي، ومحمد تقي الخوئي صحيح أنه لم يكتب اسمه في قوائم البعثيين على أنه قد انتمى بدرجة مؤيد أو نصير أو نصير متقدم في حزب البعث، لكنه كان يقدم الخدمات للبعثيين أكثر من كل البعثيين، وصدام والبعثيون كانوا يقدمون التسهيلات له أكثر مما يقدمونها لسائر البعثيين، وهذا الأمر يعرفه المطلعون على شؤون المرجعية في النجف، ويعرفه كثير من النجفيين. هناك علاقة متينة جدا بين صدام والخوئي، وهذه استمرت بين صدام وعائلة الخوئي، وبين صدام والسيستاني، باعتبار أن المرجعية السيستانية هي الأخرى، مرجعية جبانة استخذائية على نفس المنهج. وإنما دعم صدام هذه المرجعية لجبنها واستخذائها. ماذا فعل بمحمد الصدر؟ الموضوع واضح ومعروف عند المطلعين على كواليس العلاقة فيما بين النجف وبغداد. حينما جاءوا بجنازة محسن الحكيم إلى الصحن العلوي لأجل الصلاة عليها، هناك عرف شائع في الوسط الحوزوي من أن الذي يصلي على جنازة المرجع الأعلى سيكون المرجع الأعلى من بعده. ومن هنا كان البعثيون وعلى رأسهم صدام يخططون أن الذي يصلي على جنازة محسن الحكيم الخوئي، ولذا جاءت الأوامر من صدام من بغداد أن يؤخروا جنازة الحكيم، يؤخروا وصولها إلى الصحن العلوي حتى يصل الخوئي بسبب الازدحام. كان هناك ازدحام، وكان بالإمكان أن يصل نعش الحكيم، لأنه في بداية الناس، بينما الخوئي في سيارته ما كان يستطيع أن يصل إلى الصحن العلوي للازدحام، فهو ليس في مقدمة الناس. لما علم البعثيون وهم يتابعون الأحداث من أن سيارة الخوئي قد تأخرت، جاءت الأوامر بإعاقة وصول جنازة محسن الحكيم إلى الصحن العلوي خوفا أن يصلي عليها غير الخوئي. وفعلا أخروا جنازة محسن الحكيم، أخروا وصولها حتى وصل الخوئي. لكن أولاد الحكيم ما كانوا يريدون الخوئي أن يصلي على جنازة أبيهم للعداء الشديد والمضطرم والمضطرب بين الحكيميين والخوئيين آنذاك، عداء شديد إلى الحد الذي يكفر بعضهم بعضا، لكن ليس في العلن، في الخفاء. هذه القضية لا مجال للحديث عنها. مراجع النجف وكربلاء بعضهم يحكم على البعض الآخر بالارتداد، وعندي حكايات مفصلة في هذا. وهذه القضية ليست خاصة بواحد أو اثنين، هذه ظاهرة عامة عبر التاريخ، وهي موجودة بين المعاصرين في جلساتهم في مجالسهم الخاصة يصرحون بهذا، لكنهم في العلن لا يكشفون ما في صدورهم وما في قلوبهم. المطلعون على ما يجري في الكواليس القذرة والنجسة لمراجع النجف وكربلاء يعرفون هذه الحقائق. أولاد الحكيم ما إن وصل النعش أخذوه مسرعين إلى المكان الذي كان فيه يوسف الحكيم ولده الأكبر، وأعلنوا بمكبرات الصوت من أن الذي سيصلي على جنازة محسن الحكيم هو يوسف الحكيم، مع أن الشائعات التي أشاعها البعثيون في الجماهير أن الذي سيصلي على محسن الحكيم هو الخوئي، وجماعة الخوئي أشاعوا أيضا من أن هذا بوصية من محسن الحكيم. كذابون 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 بالضبط مثل ما يقول الشلمغاني، يتهارشون فيما بينهم تهارش الكلاب على الجيف. الخوئيون يشيعون بين الناس من أن الحكيم أوصى أن يصلي عليه الخوئي، والبعثيون أشاعوا أيضا من أن الخوئي هو الذي سيصلي على الحكيم، لكن أولاد الحكيم ما كانوا يريدون هذا. ومعهم أيضا محمد باقر الصدر، ما كان يريد للخوئي أن يصلي على محسن الحكيم، وفعلا صلى يوسف الحكيم على جنازة أبيه، ولكن بعد ذلك وصلت التهديدات من الحكومة البعثية ليوسف الحكيم، وصلت التهديدات من أنه لا تتصدى للمرجعية. وافسح المجال للخوئي، وفعلا تصدى الخوئي، وكان الشهرودي أيضا. الشهرودي كان من المفترض أن يكون مرجعا بعد أبي الحسن الأصفهاني، ولكن محسن الحكيم عن طريق عصابته، عصابة ولده، عن طريق البلطجية والأشقياء بقيادة محمد رضا الحكيم، حالوا فيما بينه وبين مرجعيته. حكايات مفصلة، تلك حكايات النجف. إذا أردتم مصدرا لقضية الصلاة على جنازة محسن الحكيم وكيف أن البعثيين كانوا يخططون لأمر آخر لصلاة الخوئي على الجنازة، يمكنكم أن تعودوا إلى صفحة 253 وصفحة 254 من كتاب قصص ذات أنياب لحسن الكشميري الذي نقلته لكم، ربما فيه بعض المطالب لم يشر إليها حسن الكشميري في كتابه هذا قصص ذات أنياب، لكنكم إذا أردتم مصدرا مطبوعا موجودا متوفرا فهذا هو الكتاب قصص ذات أنياب، صفحة 253 وصفحة 254 تحدث السيد حسن الكشميري عن هذه الواقعة، عن واقعة تدخل البعثيين في قضية إقامة صلاة الجنازة على جنازة محسن الحكيم، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. طالب الرفاعي هو جزء من هذا الواقع، يحدثنا عن علاقة الخوئي بصدام.
خب السيد ابو القاسم أكبر من السيد باقر عدة مرات، يعني كان ماشي ويا العهد وبالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام يعني، وسيد باقر وسيد ابو القاسم كان محظيا عند صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد ابو القاسم.
هذا الكلام الذي يقوله طالب الرفاعي نعرفه جميعنا، نحن الذين على اطلاع بأحوال المرجعية وأحوال الحوزة وأحوال الخوئيين تحديدا الخوئي وأولاده والقريبون منه. ما كانت الحكومة البعثية تحاسبهم على الأموال الكثيرة التي ترد إليهم من خارج العراق، أو على الأموال الكثيرة التي كانت تخرج منهم إلى خارج العراق. كانوا يسافرون ليس إلى كل البلدان، حتى إلى إيران، حتى إلى إيران. لو أن صبيا في قرية نائية في أهوار العراق فتح جهاز الراديو على إذاعة إيران فإن صداما كان يحرق القرية بكاملها، بينما الخوئيون كانوا يتواجدون في إيران دائما، نحن كنا نراهم ونلتقي بهم ونسمع منهم حينما كنا أيام الحرب العراقية الإيرانية، كان هناك خط ساخن، خط أحمر أعطاه صدام للخوئي يتصل به بأفراد أسرته في إيران الموجودين في إيران وبأصهاره ووكلائه. وقت أذان العشاءين بتوقيت لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله، المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه، قال إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. حياكم الله. يحدثني بعض المشايخ ممن شاركوا في الصفوف الأولى في تشييع جنازة محسن الحكيم في النجف، يقول: رأيت أكثر من واحد من أبناء المراجع أو من أصهارهم يحملون الرسائل العملية للمرجع الذي يريدون من الناس أن يقلدوه، وذكر لي على سبيل المثال، كان يقول محمد علي الشيرازي ابن عبد الله الشيرازي، هو ويا أشخاص يحملون رسائل عبد الله الشيرازي ويفترون بين الناس يوزعون رسالة عبد الله الشيرازي، مصداق من مصاديق التهارش فيما بين المراجع. قبل موت محسن الحكيم نحن كنا صغارا، لكنني أتذكر وبدقة حينما كنت أذهب إلى المسجد كنت أرى صور يوسف الحكيم قد علقت، علقوها في الأسواق في الشوارع الحكيميون. محسن الحكيم لا زال على قيد الحياة، لكنه في الأيام الأخيرة من حياته، فعلقوا صور يوسف الحكيم. بعد موت محسن الحكيم وبعد تخطيط البعثيين لدعم مرجعية الخوئي انتشرت صور الخوئي واختفت صور يوسف الحكيم. هكذا ضحكوا علينا في المسجد، وهكذا سمعت من والدي أيضا، ضحكوا على والدي ووالدي ضحك علي، وسمعت أيضا هذا في المسجد من إمام الجماعة، قالوا من أن الناس في البداية كانت تريد المرجعية لسيد يوسف، ولكنه قال من أن الخوئي والشاهرودي أولى مني وأفضل، فهو انسحب من المرجعية زهدا، وكل هذا كذب. انسحب من المرجعية خوفا بعد أن هدد تهديدا قويا، والبعثيون دعموا مرجعية الخوئي، لم يدعموا مرجعية محمود الشاهرودي. والرجل كان كبير السن وكان مريضا، وشرائط المرجعية الصدامية تتوفر في الخوئي بشكل أوضح، فمحمود الشاهرودي لم يكن جبانا كالخوئي، الخوئي كان جبانا ورعديدا خوافا إلى أبعد الحدود، وهذا هو الذي كان يبحث عنه البعثيون. بقيت صور يوسف الحكيم. بعد سنين كنت أرى أجزاء منها ونحن نتمشى في شارع الرشيد في بغداد على أعالي أساطين أسطوانات بعض البنايات في شارع الرشيد في بغداد. كنت أرى أجزاء منها كانت معلقة في أعلى أسطوانات بعض البنايات في شارع الرشيد، أتذكر هذا في سنة 76، سنة 75، 76. على أي حال، هذه صور من الذاكرة من الماضي قبل فاصل الأذان والصلاة. كنت قد عرضت لكم فيديو يتحدث فيه طالب الرفاعي عن أن الخوئي كان محظيا عند صدام، وتلك حقيقة. رجاء أعيد بث الفيديو.
خبش السيد بالقاسم أكبر من السيد باقر عدة مرات، يعني كان ماشي ويل عهد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام يعني. والسيد باقر والسيد أبو القاسم كان محظيا عند صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد أبو القاسم.
كانوا يكذبون على الشيعة من أن صداما يحاصر المرجعية الخوئية. الخوئي كان مدللا عند صدام. الخوئيون سيكذبون كلامي، لكن المطلعين على هذه الحقائق يعرفون صدق كلامي وبدقة، وستأتينا البيانات والتفاصيل والحقائق. لماذا كان محظيا؟ لأنه كان متعاونا مع البعثيين في باطن الأمر لا في ظاهره إلى أبعد الحدود. هذا الكتاب الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، مؤلفه حي يرزق محمد رضا النعماني. هذه الطبعة طبعة إسماعيليان قم المقدسة، الطبعة الثانية 1997 ميلادي، صفحة 127. ثانيا، يتحدث عن بعض الوقائع في النجف التي ترتبط بمحمد باقر الصدر أيام اصطدامه بالسلطة البعثية. يقول بلغ محمد باقر الصدر أن أحد أبناء المراجع إنه جمال الدين، جمال ابن الخوئي، أكبر أولاده ومدير مرجعيته، والخوئي يكنى بأبي جمال، يقال له أبو جمال، ولده الأكبر جمال الدين. بلغه أن أحد أبناء المراجع، صحيح أن محمد رضا النعماني لم يصرح باسمه هنا، لكنه في مجالسه الخاصة يصرح باسمه، ولو سأله أحد سيصرح باسمه. وبغض النظر عن محمد رضا النعماني، نحن جميعا كنا في المعارضة الدينية الشيعية الذين لنا اطلاع على أوضاع النجف، نعرف هذه القضية ونعرف الأسوأ منها، هذا أمر معروف لدينا من البديهيات عندنا. بلغه أن أحد أبناء المراجع وهو جمال ابن الخوئي الابن الأكبر ومعتمد الخوء في مرجعيته، وهو صاحب الولاية على أبيه. أبوه كان سفيا، وهذا هو الذي يتولى أمره، كما حدثتكم في يوم أمس عن مصطلح السفاهة بالنسبة للمراجع، تختلف عن سفاهة البقالين والحمالين. بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ هذا الكلام قاله جمال ابن الخوئي مرارا وكرارا لمدير أمن النجف، وفي بعض المرات كان بمحضر الخوئي نفسه، الخوئي جالس ومدير الأمن جالس في بيت الخوئي، وجمال ابن الخوئي يقول هذا الكلام وبقوة وعنف لمدير أمن النجف بمحضر الخوئي، والخوئي لم يحرك ساكنا. فماذا نقل مدير الأمن إلى صدام، إلى بغداد؟ من أن الخوئي أعطانا الضوء الأخضر بإعدام محمد باقر الصدر. هذه الحكاية حقيقية، لست أنا الذي أفتريها، هذا الكتاب موجود والمؤلف موجود والشهود عليها موجودون. هذا كتاب آخر. الشهيد الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المؤرخين، مختار الأسدي، المؤلف أيضا حي يرزق، سياسي عراقي معروف من الجو الحكيمي، من أتباع الحكيميين. الطبعة الأولى 1997 ميلادي، إنها طبعة المطبعة ستارة قم المقدسة. صفحة 169 نقل الحكاية نفسها، نقلها عن هذا الكتاب نفسه، عن كتاب محمد رضا النعماني، لكنه في الحاشية أضاف: والأكثر مرارة أن كلمة هذا الابن لمدير أمن النجف الأشراف قيلت بحضور والده، ولم يعلق الوالد شيئا، كما نقل ذلك الشيخ النعماني بحديث خاص. الشيخ النعماني هو محمد رضا النعماني، مؤلف الكتاب الذي قرأت عليكم من قبل قليل، هو حرف الحادثة، لم يقل من أن ابن المرجع هذا قال الكلام لمدير الأمن بمحضر أبيه. صفحة 127 ذكر من أن أحد أبناء المراجع قال هذا الكلام لمدير الأمن، ولم يقل من أنه قال هذا الكلام لمدير الأمن بمحضر أبيه. مختار الأسدي نقل الكلام الموجود في الكتاب وفي الحاشية نقل عن محمد رضا النعماني نفسه من أن الكلام قيل بمحضر الخوئي. المعلومات التي عندي من أن جمال الخوئي قال هذا الكلام مرارا لمدير الأمن، حتى لو لم يكن الخوئي موجودا، ماذا يفهم مدير الأمن من كلام جمال الخوئي وهو الابن الأكبر للخوئي، وهم يعرفون من أن المرجعية كانت فعلا تدار بدرجة كاملة من قبل جمال الخوئي. الخوئي كان سفيا لا يدير شيئا من مرجعيته، محمد رضا النعماني في حديث خاص أكمل الواقعة. نحن نعرف هذه الواقعة، لا نحتاج محمد رضا النعماني ولا نحتاج مختار الأسدي. هذه القضية معروفة جدا في الوسط الحوزوي النجفي، خصوصا في الوسط الحوزوي النجفي الذي كان في أجواء المعارضة. هذا الجزء الثالث من موسوعة السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي، وهذه الطبعة طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 129. رقم 23. وبلغه ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئي قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ وبلغه بلغ محمد باقر الصدر، وبلغه ذات مرة أن السيد جمال الدين الخوئي قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ ولم يعلق السيد الخوئي على ذلك بشيء، لأن الكلام كان في محضره. إلى أن يقول إلا أن السيد جمال الدين الخوئي اعتذر عن هذا الموقف بعد مجيئه إلى إيران، يعني بعد إعدام محمد باقر الصدر. جمال الدين الخوئي جاء لجمع الأموال ومات هناك، وشاع في مدينة قم من أن وكلاء الخوئي قتلوه بالسم، لأنه جاء إلى قم، جاء إلى إيران كي يجمع الأموال التي تكاثرت، فصنعوا له وليمة على ما أتذكر في خوزستان، وكما شاع في ذلك الوقت، لا أعلم مدى صحة هذا النقل، أن دسوا له السم في طعام تلك الوليمة وقتلوه. صراع على الأموال. إلا أن السيد جمال الدين الخوئي اعتذر عن هذا الموقف بعد مجيئه إلى إيران، معللا ذلك بأنه لم يكن على علم بحقيقة حزب البعث. أي كلام هذا؟ تطالب بإعدام محمد باقر الصدر وتعطي الضوء الأخضر وبعد ذلك يعدمونه ويعدمون شقيقته معه، وإعطاء الضوء الأخضر بإعدام محمد باقر الصدر هو إعطاء الضوء الأخضر بإعدام شباب الشيعة جميعا. الحكاية لا تقف عند محمد باقر الصدر، هذا يعني أن الخوئي أعطى الضوء الأخضر لكل الإعدامات التي جرت في الشيعة بعد إعدام محمد باقر الصدر. البعثيون هكذا يفهمون، إذا كان الخوئي يعطي الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر حتى لو لم يكن برغبة منه وإنما لجبنه، لخوفه، لحقارته، لسفاهته، في الحاشية المؤلف ينقل فيقول: حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتأريخ 21/3/2005 ميلادي. محمد رضا النعماني في الأحاديث الخاصة يتحدث، لكنه في كتابه قرض الواقعة، لم يشر إلى أن الكلام قيل بحضور الخوئي الأب. أحمد عبد الله أبو زيد العاملي نقل الحكاية في كتابه وقال: حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتأريخ 21/3/2005 ميلادي. هذا ضوء أخضر حتى لو لم يكن الخوئي حاضرا في المجلس، حينما يقول جمال الدين الخوئي لمدير أمن النجف: لماذا لا تستعجلون بإعدام محمد باقر الصدر؟ أتريدون أن تصنعوا منه خمينيا ثانيا في العراق؟ ماذا يفهم البعثيون من ذلك؟ هذا ضوء أخضر لإعدام شباب الشيعة على الإطلاق الذين يعارضون النظام. ومن هنا بطش البعثيون بشباب الشيعة بطشا: أنتم يا من تقلدون الخوئي، والبعثيون أعدموا أولادكم، الخوئي هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإعدام أولادكم حينما أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر. البعثيون كانوا يكتفون بإعدام محمد باقر الصدر، ولكن لأنهم أخذوا الضوء الأخضر من الخوئي أضافوا إليه أخته لتأديب العراقيين رجالا ونساء، وبعد ذلك بطشوا بشباب العراق من الذكور والإناث إعداما، كل هذا بضوء أخضر من زعيم الحوزة العلمية. هذه الواقعة حقيقية بدرجة 100%. لم أحدثكم بها من عندي نفسي، وبالمناسبة فإن صاحب هذا الكتاب ذكر شهودا لهذه الواقعة، بالإضافة إلى محمد رضا النعماني الذي وثق الموضوع في كتابه بشكل إجمالي ووثقه في مجالسه وأحاديثه الخاصة، مثلما نقل مختار الأسدي ونقل كذلك أحمد عبد الله العاملي في كتابه هذا. أيضا من شهود الواقعة الشيخ جواد أشرفي شهد ذلك وكان في مجلس السيد الخوي. الشيخ جواد أشرفي وهو شخص معروف شهد ذلك، كان حاضرا في مجلس الخوي ودار الكلام فيما بين جمال الخوي ومدير أمن النجف بمحضر الخوي الذي لم يظهر عليه حتى الامتعاض، الامتعاض لم يظهر عليه، ولم يعاتب ولده جمال بعد انفكاك المجلس. هذا الكلام ينقله خادم الخوي من أن الخوي لم يعاتب ولده بعد المجلس. وأيضا أشار أحمد عبد الله العاملي إلى أنه من جملة الشهود على الواقعة الخادم الذي كان أفغانيا، الخادم الأفغاني الذي كان يرافق الخوي في خدمته، كان خادما للخوي، وهذا قد حدث صديقه محمد باقر الأفغاني الذي كان يخدم في بيت محمد باقر الصدر. فكان هناك شخص أفغاني يخدم في بيت الخوي، وكان هناك شخص أفغاني آخر محمد باقر الأفغاني يخدم في بيت محمد باقر الصدر. وخادم محمد باقر الصدر كان موجودا فيما بيننا في إيران، وربما لا زال حيا، لا أعرف عن حياته أو وفاته. فخادم الخوي الأفغاني حدث خادم محمد باقر الصدر. هذا الكلام مثبت هنا في هذا الكتاب وفي غيره، وهناك الكثير من التفاصيل والكثير من الأشخاص الذين كانوا على اطلاع مفصل بهذا الأمر، لأن الأمر هذا لم يحدث مرة واحدة وإنما تكرر مرارا. جمال الدين الخوئي كلما التقى بمدير أمن النجف، وكان دائما يلتقيه، كان جمال الدين الخوئي يقيم لهم الليالي الحمراء، يقيم لهم الولائم للمسؤولين البعثيين، وكانت تجلب الخمور ويجلب ويجلب. فكلما التقى به كان يصر عليه، لماذا لا تعدمون محمد باقر الصدر؟ هل تريدون أن تصنعوا منه خمينيا ثانيا في العراق؟ هناك عداء شديد بين الخوئي والخميني، وسيأتينا الكلام، وبالوثائق، بالوثائق، بالوثائق. فالخوئي يصف الخميني بأنه حمار وبأنه مجنون، بأنه حمار وبأن أتباعه مجانين، والخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها، بنص هذا الكلام، بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. وبالوثائق وبلسان السيد الخميني يتحدث عن السيد الخوئي وبلسانه وبصوته، وسأعرض ذلك لكم بالوثائق وبالحقائق. إذا كان الوقت كافيا في حلقة اليوم، فإن لم يكن في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
شلون نزلة نزلت زينب من على التلم استحيرة، لا قلب لا روح عدها والتساندها البصيرة، تصيح وين أهل المحنة، تصيح وين أهل المحنة، جيت ليكم مستجيرة وعلوم عند مكدرة، شكو النار بخيمنا موجرة، فريت ليكم حايرة والغروب باكر مسيرة، يا المجاتين وياهو منكم يحسين، أردب خقالب أخوي بدمعة العين، يا المجاتيل وياهو منكم يحسين، أردب خقالب أخوي بدمعة العين، بلكي دمعي يطفي نارة وبعد ينهاضي ساوي لشارة، بلكي دمعي يطفي نارة وينهاضي ساوي لشارة، شلون باللي أهلها ضيعوها، هاي دار النوايل بعد تبوها، هاي دار النوايل.
سأنقل لكم صورة بشعة وقذرة جدا. هذا هو الجزء الرابع من موسوعة محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي، الطبعة طبعة دار العارف للمطبوعات، بيروت لبنان. هذا هو الجزء الرابع، صفحة 267. سأختصر الكلام، كان في نيتي أن أقرأ النصوص كاملة لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، سأختصر الكلام. صفحة 267 وما بعدها، والحادثة فيها شهود. رجال الأمن الذين كانوا يحاصرون بيت محمد باقر الصدر حينما يسمعون صوت الأطفال لما يقتربون من باب الدار، الباب مقفل ولا يجوز لهم أن يخرجوا من الدار، إقامة جبرية، فحينما يشعرون باقتراب الأطفال أو باقتراب بعض النساء لكي يأخذن الأطفال، يرفعون أصواتهم بالكلام الفاحش وبالتهديد والوعيد، ومن أنهم سيفعلون كذا وكذا بالنساء وبالأطفال. فعائلة محمد باقر الصدر مرعوبة، لأنهم كانوا متيقنين من أن البعثيين سيأخذون محمد باقر الصدر للإعدام للاعتقال، سيأخذونه. فكانت أخته، أخت محمد باقر الصدر آمنة التي تعرف ببنت الهدى، كانت تصر على محمد باقر الصدر أن يتصل بالخوئي وأن يطلب من الخوئي إذا ما اعتقل محمد باقر الصدر أن يتكفل الخوئي بحماية عائلته من شر هؤلاء. محمد باقر الصدر يعرف الخوئي، فكان يحاول تأجيل الموضوع، ولكن مثل ما جاء في صفحة 270 لما جاءوا لاعتقاله الأخير وطلب منهم أن يودع عائلته قبل أن يخرج معهم، بنت الهدى آمنة أخته كررت عليه الكلام وقالت له اتصل بالخوئي بالسيد الخوئي وأوصه بنا. فعلا محمد باقر الصدر رفع التليفون، التليفون كان شغالا. لماذا؟ يريدون أن يعرفوا من يتصل بمحمد باقر الصدر أو من يتصل هو به. فاتصل بالخوئي محمد باقر الصدر، فاتصل بالسيد الخوئي وأخبره بأنه اعتقل وطلب منه حماية عائلته لأن رجال الأمن يتوعدونهم بالاعتداء عليهم بين حين وآخر. فماذا أجاب الخوئي؟ أجابه بكلمة وأقفل التليفون في وجهه، قال لم أتدخل في السابق ولن أتدخل في قادم الأيام، وأغلق التليفون في وجه محمد باقر الصدر. أنا أسألكم بالله وأسألكم بمقدساتكم، نحن في العراق في مناطقنا الجنوبية لو محمد باقر الصدر رفع التليفون على أكثر واحد صقط، أكثر واحد سرسري، أكثر واحد سافل في الوسط العشائري، هل يجيبه بهذا الجواب؟ وأنا أسألكم أنتم يا أيها الخوئيون يا من تقدسون الخوئي، وأسأل الشيعة عموما، هذا اللي يتعامل مع محمد باقر الصدر بهذه الطريقة، ومحمد باقر الصدر معدود من تلامذته أيضا يتعامل بهذه الطريقة وفي مثل هذه الأجواء الحساسة، هل يعبأ بأولادكم؟ حينما قلت لكم من أن الخوئي حينما أعطى الضوء الأخضر للبعثيين إن كان ذلك برغبة وتخطيط أو كان ذلك بسبب التقرب إليهم لجبنه ولخوره لأنه جبان خوار رعديد خواف، حينما أعطى الضوء الأخضر بإعدام محمد باقر الصدر لقد أعطى الضوء الأخضر بإعدام أولادكم، بإعدام شباب العراق، بإعدام شيعة العراق الذين أعدموا بالضوء الأخضر من المرجعية. من أقول لكم هذه المرجعية هي اللي مطيحة حظنا في السابق والآن، ما هو السيستاني فعل نفس الأمر، الإرهابيون يذبحون شباب الشيعة والسيستاني يمنع الشيعة من أن يدافعوا عن أنفسهم ويقول لو دمروا نصف مدننا الشيعية وقتلوا نصف أولاد الشيعة، نحن لا نرد عليهم. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ ما هي الحكاية؟ هي الحكاية أولادكم الذين أعدموا زمان المرجعية الخوئية، أعدموا بالضوء الأخضر، مثلما وصف الانتفاضة بالغوغائية، ومثلما وصف المنتفضين بأنهم لا دين عندهم، لا دين لهم، فأعدموا وصنعت المقابر الجماعية. الأمر هو هو في زمن الإرهاب السيستاني حينما كان يمنعكم من أن تدافعوا عن أنفسكم. الحكاية هي هي والجذر هو هو. من نقول لكم ذولا طايحين حظ ومطيحين حظكم، هذه الحقائق، هذه الحقائق في واقع هذه المرجعية الساقطة السافلة، هذا هو الواقع، هذا التفكير الذي أفكره صحيح أو ليس صحيحا. وأنا أمتلك من المعلومات الهائلة من هذا القبيل، وبالوثائق وبالحقائق وبالدقائق. هذا موقف الخوئي مع محمد باقر الصدر، يطلب منه حماية عائلته، ما طلب منه أن يتدخل في أمر سياسي. قال له الأمن اعتقلوني وهم يهددون عائلتي، فأنا أطلب منك حمايتهم، أن ترفع التليفون وأن تتحدث مع مدير الأمن الذي أعطيته الضوء الأخضر لإعدامي. ما أنت على علاقة وثيقة يا أيها الخوئي بمدير الأمن، وهو مسويها خر مر على بيتك، ولطالما تعقد الولائم له وللمسؤولين في منظمة الحزب وللمحافظ ولسائر البعثيين الكبار في النجف، تعقد الولائم لهم في بيت الخوئي وفي بيوت أولاده، وتجلب لهم المشروبات و و و. فهكذا كان جواب الخوئي: لم أتدخل في السابق ولن أتدخل الآن. عرفتم الآن لماذا يقول طالب الرفاعي من أن الخوئي كان محظيا عند صدام، ومن أن أولاده أولاد الخوئي لهم حظوة عند صدام. وعرفتم الآن لماذا أقول من أن صدام كان داعما للمرجعية الخوئية وكان داعما للمرجعية السيستانية. عداء صدام لمحمد باقر الصدر انتقل إلى عداء مع محمد الصدر، وإن فسحوا له مجالا في بادئ الأمر، ولكن العداء تجدد. فمثلما قتل البعثيون محمد باقر الصدر مع أخته، قتلوا محمد الصدر مع ولديه. الحكاية هي الحكاية. القتل الأول بضوء أخضر من الخوئي، والقتل الثاني بضوء أخضر من السيستاني، لأنه لم يكن هناك في النجف شخص أشد عداء من السيستاني لمحمد الصدر. وهذا الأمر الجميع يعرفونه، لأنه لم يكن قبل قرون. الذين عاشوا تلك الأحداث لا زالوا على قيد الحياة. الحكاية هي الحكاية، والناس هم الناس، والأيام هي الأيام، والمرجعية الخرئة هي هي. منذ أيام الطوسي سنة 448 حين أسس حوزته المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأعرض لكم برقية، رسالة بعث بها الخوئي إلى صدام، وهي حقيقية ليست مزورة، يعرفها الخوئيون ويعرفها النجفيون ويعرفها السياسيون العراقيون. وهذه الوثيقة موجودة في مراكز الدولة العراقية، برقية طويلة نسبيا بعث بها الخوئي إلى صدام بتاريخ 5 من شهر جمادى الأولى 1407 هجري قمري. هذه البرقية خلاصة الكلام فيها. الخوئي يقول لصدام: من أنني حينما سافرت إلى لندن في 70s، سافر الخوئي إلى لندن، وهذا السفر كان مخططا له من قبل البعثيين وسيأتينا الكلام عنه. سافر إلى لندن فيقول: حينما سافرت إلى لندن جاءتني رسالة من الشاه يدعوني إلى الانتقال إلى إيران، وجاءتني رسالة منك تطلب مني البقاء في العراق، وكانت رسالة الشاه أسبق من رسالتك، يقول لصدام، لكنني تركت رسالة الشاه واستجبت لرسالتك وبقيت في النجف، ما خرجت من النجف مثل ما أنت أردت. لكن في الأيام الأخيرة، في أيام الرسالة هذه، 1407 1986 ميلادي لكن في الأيام الأخيرة هناك مضايقة للحوزة فإذا كنتم لا ترغبون ببقائي فسهلوا أمر خروجي من العراق الخوئي هنا يبدي اعتراضه على مضايقات تتعرض لها الحوزة هكذا يقول وبعد مضي سنين انقلب الأمر وحدث التشويش والاضطراب في الحوزة العلمية حتى بلغ ما بلغ مما هي فيه الآن بما هو غير قابل للتحمل ما هو هذا الشيء الذي الخوئي يجده غير قابل للتحمل وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر وفي الوقت نفسه هو ضوء أخضر لإعدام من أعدم من طلابي وأساتذتي الحوزة في النجف وهذا الأمر ينجر إلى بقية شباب الشيعة في العراق الذين أعدموا بذلك الضوء الأخضر هذا لا يعني أن صداما كان منتظرا للضوء الأخضر حتى يباشر عمليات الإعدام لكن الضوء الأخضر من الخوئي كان مشجعا ومعجلا ومسرعا وكان سببا لازدياد عدد المعدومين والمعدومات لأن المرجعية هي التي أعطت الضوء الأخضر فإن الضوء الأخضر حينما يعطى لإعدام محمد باقر الصدر الأمر سيكون سهلا بالنسبة لإعدام بقية شباب الشيعة من الذكور والإناث من الذين أعدموا على يد البعثيين ما هو هذا الأمر الذي يجده الخوئي غير قابل للتحمل رجاء اعرضوا لنا صورة هذه البرقية هذه صورة البرقية وبخط الخوئي هذا هو خط الخوئي وبتوقيعه وإمضائه بختمه ولا يستطيع أولاد الخوئي أن ينكروا هذه البرقية وقد كتبها في الخامس من جمادى الأولى في يوم ولادة العقيلة زينب الخامس من جمادى الأول مولد العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها فاضل الصلفيج العزاوي هذا ابن خالة صدام وكان مديرا للمخابرات العراقية أيام صدام بعد سقوط النظام 2003 خرج إلى الأردن يعرف بالدكتور فاضل العزاوي أو الدكتور فاضل صلفيج العزاوي ألف كتابا حينما كان في الأردن وطبع هناك عنوانه خفايا المؤامرات الدولية لإسقاط الحكم الوطني القومي في العراق منذ تأسيسه عام 1921 ولغاية احتلاله عام 2003. طبعة دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن عمان، الطبعة الأولى 2016 ميلادي. الكتاب موجود في المكتبات وموجود على الإنترنت أيضا. صفحة 118 تحدث عن هذه الرسالة، عن هذه البرقية. لما وصلت البرقية إلى صدام وفهم أن الخوئي ممتعض لأمر يضايقه، فماذا فعل صدام؟ صدام أرسل رسالة إلى مدير الأمن العام، وأرسل مع رسالته رسالة الخوئي البرقية، وأمره أن يتحقق من أسباب انزعاج السيد الخوئي. لماذا السيد الخوئي كان منزعجا، كان ممتعضا امتعاضا شديدا في برقيته هذه، ويقول لصدام: من أنك إذا كنت لا تريدني أن أبقى في النجف فأنا حاضر للخروج من النجف، هيئ لي أمر الخروج وسأخرج. نقف هنا ونستمع إلى أجواد الخوئي، حفيد الخوئي، في برنامج المشهد على قناة بي بي سي عربي مع الإعلامية اللبنانية المعروفة جيزيل خوري. خلينا نشوف حفيد الخوئي شلون يخبن.
سيد جواد، فيما بعد يعني بقي والدك بقي موجود، ويعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العلمية، وصدام حسين موجود. هذه الفترة هاي إذا عم نحكي من 91 لل 94، كيف كان الجو في البيت؟ كيف صار الاتفاق مع صدام حسين؟
أولا هو لم يكن اتفاقا بقدر أنه أمر واقع.
نعم.
لأنه الجد الراحل الإمام الخوئي ومن ثم والدي السيد محمد تقي كان همهم الأول والآخر حفظ حوزة النجف. كان يقول السيد الخوئي: لن أخرج من العراق، أسسها الطوسي ويقولون إنها هدمت زمن الخوئي، أبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس. قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب.
هذا الإخرطي شنو هذا؟ هذا الإخرطي مال جدك شنو هذا؟ خلينا نشوف شنو هذا الأمر اللي السيد الخوئي اضطرب لأجله اضطرابا كبيرا وانزعج منه انزعاجا عظيما، وأرسل إلى صدام يقول له: إذا كنت لا تريدني أن أبقى في النجف فأنا مستعد للخروج من النجف، هيئ لي الطريق. هكذا قال لصدام. وإن كان وجود الحوزة العلمية لا سمح الله يتنافى مع مصالح الدولة، فالمرجو إصدار أوامركم للدوائر المختصة بتسهيل مغادرتنا العراق مع من يتبعنا من أفراد الحوزة على أن يمهلون مدة شهر واحد لتصفية أمورنا. هذا وقد راجعنا بعض المسؤولين في هذا الموضوع فلم نحصل على النتيجة المطلوبة، والله ولي التوفيق ولكم الشكر. في الخامس من شهر جمادى الأولى سنة 1407 هجرية، أبو القاسم الموسوي الخوئي مع الختم. وهذه الوثيقة وثيقة موجودة في مكتبة الإمام الخوئي العام. فالخوئي يريد أن يخرج من العراق ولا يريد أن يبقى. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا أيها الخوئي؟ فإن أمر الحوزة صار مزعجا له حتى بلغ ما بلغ مما هي فيه الآن بما هو غير قابل للتحمل. فإن كنتم على العهد السابق، ما هو العهد السابق؟ هو التناغم والرضا والأنس، مثل ما قال طالب الرفاعي كان محظيا عنده. فإن كنتم على العهد السابق كما هو المأمول فالمرجو إصدار الأمر للمسؤولين بالاهتمام بشؤون الحوزة ورفع ما يوجب التشويش، وإن كان وجود الحوزة العلمية لا سمح الله يتنافى مع مصالح الدولة، فالمرجو إصدار أوامركم للدوائر المختصة بتسهيل مغادرتنا العراق. هذا هو موقف الخوئي. لماذا؟ لماذا يا أيها الخوئي المقدام الضرغام الذي يخاطب صداما بهذا الخطاب؟ لماذا؟ واستمعتم إلى هذا الخبن، بهذا الخبن يضحكون عليكم يا أيها الشيعة المسخرة، يا أيها الشيعة المهزلة. لماذا؟ صدام أرسل رسالة إلى مدير الأمن العام، ومع رسالته أرسل رسالة الخوئي وأمر مدير الأمن أن يتابع موضوع انزعاج الخوئي. فأمر الخوئي مهم بالنسبة لصدام. صدام يعدم الشيعة والضوء الأخضر من الخوئي. فتشكلت لجنة، هذه اللجنة برئاسة مدير الأمن العام اللواء عبد الرحمن الدوري وعضوية العميد خيري جلميران والعقيد سعدون صبري والعقيد نوري مدير أمن النجف. وتحدثوا إلى الخوئي، والخوئي شكل وفدا برئاسة عبد المجيد الخوئي. كان صبيا صغيرا، نحن نتحدث عن سنة 1986، كان صبيا صغيرا. فتحدث مع هؤلاء ماذا كان يريد الخوئي؟ لماذا كان الخوئي منزعجا ممتعضا. أتعلمون لماذا؟ عبد المجيد الخوئي يشرح لهذه المجموعة الأمنية، لهذا الوفد الأمني برئاسة مدير الأمن العام، يقول لهم الخوئي ممتعض لأنه أرسلت إلى الخوئي مجموعة من أجهزة التبريد من دول الخليج من خارج العراق، مكيفات، وفي الجمرك فرضوا عليها ضريبة جمرك مبلغ 10,000 دينار. لقد فرضت الدولة، هذا هو الذي أزعج الخوئي، لم يكن منزعجا من الدماء التي سفكت، منزعج لأن الدولة فرضت على مجموعة مكيفات 10,000 دينار. لقد فرضت الدولة مبلغ 10,000 دينار رسما جمركيا على 25 جهاز تبريد مهدات إلى الحوزة من خارج العراق، مهدات إلى الخوئي، وهذا أزعجنا. هذا هو الذي أزعج الخوئي وأرسل رسالة إلى صدام. حينما أقول لكم مراجعكم سفهاء تعترضون علي، هؤلاء مراجعكم سفهاء السفهاء. هذا الكلام سنة 1986، الحرب العراقية الإيرانية مضطرمة، ومقاصل الإعدام تشتغل ليل نهار. الخوئي لا يعبأ بهذا، بالضبط مثل ما قال لمحمد باقر الصدر، لم أتدخل ولن أتدخل، هكذا وصفه الخميني، من أنه بهيمة مربوطة همها علفها. هذا أحسن وصف لمرجعية هذا حالها. هذه حقائق، هذه حقائق، هذه الأرقام أرقام حقيقية. هناك قضايا تافهة أخرى يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على سفاهة الخوئي وسفاهة أولاده وسفاهة عبد المجيد الخوئي وهو يتحدث مع هذا الوفد الأمني من هؤلاء البعثيين الثعالب. كل الكلام الذي تحدث به صار مهزلة وسفاهة، ولذا في آخر الأمر الخوئي صنع لهم وليمة في بيته، وبعد أسبوعين من ذلك اللقاء ذهب مدير الأمن العام مع وفد لزيارة السيد الخوئي في النجف، وتناولوا الغداء في منزله، وكان ارتياح الخوئي واضحا، وحمل الوفد تحياته للرئيس صدام حسين وشكره على اهتمامه بهم، على اهتمامه، اهتمام صدام بالخوئي. أتعلمون ماذا كان جواب الوفد الأمني على قضية المكيفات؟ فأجابه مدير الأمن العام إن هذه الأجهزة وردت باسم مواطن عراقي وخضعت لقانون الجمارك، وينبغي ألا تنزعجوا من الرسم البسيط 10,000 دينار الذي ترتب عليكم. ثم إنكم تعلمون بأن مبلغا من الحقوق الشرعية مرسل من السيد الكاظمي قدره 1,400,000 دولار مع 600,000 دينار كويتي إلى السيد أبو القاسم الخوئي قبل شهر من الكويت ومن نقطة صفوان الحدودية، ولم يخصم منها شيء لكونها حقوقا شرعية، ولكن أجهزة التبريد هذه دخلت باسم مواطن عراقي فلا بد أن تخضع للقانون. فماذا قال لهم عبد المجيد الخوئي؟ نحن نعتذر ولم نكن مقدرين الأمر. هذه سفاهة المرجعية. كما قلت لكم الأموال الطائلة تدخل إليهم من خارج العراق، البعثيون لا يسألونهم، وتخرج من عندهم الأموال الطائلة إلى خارج العراق. لو أن شخصا من عامة الشيعة أدخل دولارا أو أخرج دولارا، ماذا سيفعلون به؟ العراقيون يعرفون ماذا جرى عليهم وماذا فعل صدام بالشيعة. الخوئي كان يكذب عليكم من أن صداما يؤذيه. الخوئي كذاب، الخوئيون كذابون. الخوئي هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر وشقيقته، وهو في الوقت نفسه ضوء أخضر لإعدام سائر الحوزويين ولإعدام شباب الشيعة من الذين كانوا في تنظيمات المعارضة أو كانوا خارج هذه التنظيمات. المقابر الجماعية صنعت بضوء أخضر من هذه الفتاوى. هذا هو واقع المرجعية الشيعية السفيهة. سيضحكون عليكم ويقولون لكم من أنني ماسوني ومن أنني عميل ومن أن المرجعية الشيعية لأن الغرب يرتجف منها، فوظف الغرب أنا وغيري لكي نشوه سمعة المرجعية. عودوا إلى الواقع وادرسوا هذه الوثائق وتحققوا من الأمر بأنفسكم. أنا لا أبالي بما يقولون عني لأنني أعرفهم جيدا وأعرف قذارتهم وأعرف إجرامهم وأعرف وساختهم وأعرف كل شيء عنهم وأعرف مفاسدهم. لا أبالي بما يقولون هؤلاء. الكنيف، كنيف المراحيض أنظف منهم وأطيب رائحة منهم وأطهر منهم، أنا أعرفهم جيدا وكثيرون مثلي يعرفونهم، لكنهم يخافون على اللقمة التي يأكلونها سيقطعونها عنهم. أنا حر مستقل لا أبالي بهم، ولذلك أتحدث بصريح الحقيقة. الوقت يجري سريعا، صدقوني بقية الأمور التي ناقشها عبد المجيد الخوئي هي أكثر سفاهة من هذا الأمر، من مطالب الخوئي. مرجعية سفيهة، هذا هو الذي أقوله لكم، من أن حوزة النجف هي حوزة السفاهة وتنتج لنا السفاهة والسفهاء. ما هذه هي السفاهة بعينها؟ يرسل برقية يظهر انزعاجه وامتعاضه على قضية هو لم يكن قد فهمها، الملايين تأتيه بالدولارات وبالعملة الصعبة وبالعملة الكويتية، والبعثيون لا يأخذون شيئا منها ولا يفرضون عليها شيئا، لكن المكيفات الهوائية هذه دخلت باسم شخص عراقي من عامة المواطنين، فامتعض آية الله العظمى المرجع الشخاخ العملاق في الوقت الذي تنتهك أعراض الشيعة ويذبح شبابهم ويقتلون ما بين الحرب العراقية الإيرانية وما بين مقاصل الإعدام عند البعثيين، وهو لا يحرك ساكنا، إنما حرك ساكنا حينما فرضت عليه ضريبة جمركية بمقدار محدود 10,000 دينار عراقي لأجل 25 من المكيفات. أين تضعون هذه الأمور؟ في أي ميزان؟ في أي ميزان؟ نذهب إلى فاصل.
ما عدنا غيرك يا حسين، ما عدنا غيرك يا حسين، يا الحبك تملكنا من اللطيف ولطفه، ما عدنا غيرك يا حسين، يا الحبك يتملكنا من اللطيف ولطفه، وبكل ضمير يتسرب وبالعاطفة كألفنا مو عن طريق الصدفة، تاجرنا هاي التجارة تاجرنا يا حسين وياك، حصلنا وش حصلنا عندك تميز وصفة، تاجرنا يا حسين وياك، حصلنا وش حصلنا عندك تميز وصفة، ما ينوي صف تحصيله ولا ينعرف تفصيله، ما ينوي صف تحصيله ولا ينعرف تفصيله، بالعدد تكسر يدينا وغيرك قصد ما عدنا، غيرك قصد ما يا حسين يا
قارنوا بين الحقائق التي بينتها لكم وبين ما يقوله جواد الخوئي، حفيد الخوئي. سأعيد بث الفيديو مرة أخرى عليكم. قارنوا بين ما يقوله حفيد الخوئي وبين الحقائق. رجاءً اعرضوا لنا الفيديو مرة أخرى.
سيد جواد، فيما بعد يعني بقي والدك بقي موجود، ويعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العلمية وصدام حسين موجود. هذه الفترة هاي إذا عم نحكي من 91 لل 94، كيف كان الجو في البيت، كيف صار الاتفاق مع صدام حسين؟
اولا هو لم يكن اتفاقا بقدر انه امر واقع.
نعم،
لانه الجد الراحل امام الخوئي ومن ثم والدي السيد محمد تقي كان همهم الاول والاخر حفظ حوزه النجف. كان يقول السيد الخوئي لن اخرج من العراق، اسسها الطوسي ويقولون انها هدمت زمن الخوئي، ابقى الى اخر لحظه والى اخر نفس. قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب،
وهذا واضح من أن الخوئي يتحمل كل الصعاب. رجاء اعرضوا لنا مقابلة الخوئي مع صدام، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في الفيديو. الفيديو ليس بجودة عالية، أن يدققوا في الفيديو كيف أن صداما يسخر منه ويستهزئ به حينما يسأله عن سياراته التي تعرضت للإتلاف أيام الانتفاضة، والخوئي يقول كسروه. صدام أيضا يكرر العبارة نفسها كسروه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فهمت؟ عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت؟ لا كسروه.
كسروه. فهمت؟ سيارات ما صحتك الآن؟
كمان حلو حولتي فريق الموت الموتيني فريق
الموت حق، لكن إن شاء الله عمر طويل.
رجاء أعيد بث هذا الفيديو.
فهمت؟ عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت؟ لو كسروه.
كسروه.
فهمت؟ كسروه. فهمت؟
شنو نوع سياراتك؟ ما صحتك الآن؟
كمان حلو حولتي فريق الموت الموتيني فريق
الملحق، لكن إن شاء الله عمر طويل.
يحدثنا أحد تلامذته كمال الحيدري، مرجع معاصر وهو من تلامذة الخوئي أيضا، يحدثنا عن تلك الأيام وعن هذه المقابلة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الشخية.
راجيات ضربوا راجيات
ما ادري انا
الفياض علي الفياض ضرب رجيات
احسنتم بريدك قال سياره
لا سياره
موجوده
من بلد
والله مو
نقله
من
احد. نعم نعم موجود
موجود. ثم ليش رحت شو يلبي مغير كله قريب كذا شو يصير؟ والله عجيبة.
شبابنا
والعوضات بيت والنزل اللي كنت راح تسلم كل مواضيع أحسن ذلك كل شبابنا أقول أصلا عمي يكتبوه بيودوه طبعا يأسفل شي يسوي لك غير تستجد والله تنفذ إمام العالمي أبو غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي أنه هذا أول أنا تبقى من حيث أنه بابا أول سنة مرجع طائفة سجل للتاريخ
حدثنا كمال الحيدري عن شخة الإمام الخوئي قدس سره الشريف. وإنما أعبر بالشخة وهو التعبير الدقيق، لأن كمال الحيدري عبر عنها بالبولة. البولة ما كانت اختيارا، والشخة ما كانت اضطرارا، هذا في لغة العرب لمن كان عارفا بأصول الأدب العربي. البولة في حالة الاختيار، وقد تطلق على حالة الاضطرار، ولكن الشخة هي في حالة الاضطرار. والخوئي ما كان مختارا، من خوفه شخ زعيم الحوزة العلمية في النجف، شخ على نفسه. هناك من يقول من أن الإمام الخوئي شخ مرتين، مرة حينما التقى بصدام، ومرة حينما التقى بطه الجزراوي. لا أدري مدى دقة هذه المعلومة، لكن يبدو أن المعلومة صحيحة، فإذا حدثت مرة ستحدث مرتين أو أكثر. على أي حال، هذا هو حال نواب صاحب الزمان بحسب حوزة الطوسي، لا بحسب صاحب الزمان، فصاحب الزمان لا يعين نوابا بوالين على أعقابهم، ولا يعين مراجع شخاخين على أنفسهم، فصاحب الزمان لن يفعل هذا. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان بحسب الحوزة الطوسية البترية المرجئية القذرة، هذا هو واقع المرجعية الشيعية. قلت لكم في بداية الحديث المرجعية الخوئية هي أكبر مرجعية شيعية عبر التاريخ الشيعي للمرجعية، وهي الأكثر كذبا على الشيعة والأكثر ضحكا على ذقونهم. يصورون للشيعة من أنهم مضايقون، ومن أن صداما يضايقهم. والعلاقة كانت على أفضل ما يكون من الاتفاق فيما بين الخوئي وصدام والحكومة البعثية. قطعا البعثيون لا أمان لهم، وصدام يتعامل وفقا لمصالحه، فكان منتفعا من وجود الخوئي في النجف، وكان منتفعا من حالة الجبن والخور عند هذا الرجل، والأمر استمر في السيستاني أيضا، فهو على نفس الحال الذي كان عليه الخوئي من الجبن والخوار والاستخذاء، من الاستخذاء العقائدي إلى الاستخذاء الاجتماعي إلى الاستخذاء السياسي إلى الاستخذاء النفسي الشخصي. ما هذا واضح في سيرة الخوئي وواضح جدا في سيرة السيستاني. هذه حقائق، لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم خذوا كلامي من دون بحث ولا أقول لكم اتبعوني، لا شأن لكم بي، ولكن أنا أهيئ لكم المعلومات وأنتم افحصوا عنها وتأكدوا منها. لو لم أكن متأكدا من كل كلمة أقولها ما كنت قلتها. لماذا أقولها؟ أنا لست محتاجا لأن أقول هذا الكلام، عندي الكثير والكثير من الكلام الذي لا أجد وقتا لذكره، لكنني أضع النقاط على الحروف أمامكم كي تنتفعوا من ذلك، لا حبا فيكم، هذه وظيفتي الشرعية وهذا هو تكليفي وخدمتي لإمام زماني، أنا لا شأن لي بكم. ماذا ستفعلون وماذا ستقولون؟ لكنها الحقائق بين أيديكم، وحكاية الخوئي طويلة طويلة، وأنتم لاحظتم أن الخوئي أعطى الضوء الأخضر لصدام لإعدام محمد باقر الصدر، ليس بالضرورة أن يكون راغبا في ذلك، إنما هو الجبن والخوف والخوار. ما كان حرا الذي كان يتصرف فيه ويأمره أن يفعل ولده، ولده جمال كان يتصرف فيه ويأمره أن يفعل. أنا لا ألوم الوائلي حينما حدث خلاف فيما بينه وبين الخوئي وبين أولاد الخوئي، كان يقول علينا نحن الشيعة أن نشترط في مواصفات مرجع التقليد أن يكون خصي، هذا نص تعبيره، أن يكون خصي حتى ما يكون عند أولاد وبنات ونبتلي بيهم، أساسا المرجع هو مبتلي بيهم، يلعبون به ويعبثون به، فلا ألهم الوائلي أن يشترط هذا الشرط من أن يكون مرجع التقليدي أن يكون خصيا. للطيفة في أحد المرات ذكرت هذا الأمر حينما كنت في السويد في مدينة مالمو، وفي مناسبة اجتماعية كنت أتحدث فذكرت هذا الكلام عن الوائلي، من أن الوائلي يقول على الشيعة أن يشترطوا في مرجع التقليد أن يكون خصي. أحد أساتذة الجامعة كان موجودا فقال لي، قال لي شيخنا بس هذا الاشتراط ما راح يكون عملي، إيش مدرينا إحنا هذا راح يصير مرجع. أو هذا ما راح يصير مرجع لأنه راح يتزوج ويصير عنده أولاد ويصير مرجع بعد ما تزوج، المفروض هذا الشرط يشترط على طلاب الحوزة أن كل واحد يجي للحوزة يخصوه قبل لا يدخل للحوزة. حقيقة الكلام منطقي، وإن كان المعممون في الحوزة قد أجرى لهم المراجع عملية إخصاء لكن ليس للأجهزة التناسلية، وإنما أجروا لهم عملية إخصاء لعقولهم. نحن في واقعنا الشيعي هناك عملية إخصاء لعقولنا قد أجريت لنا من قبل هؤلاء الثلان الشياطين الأخبياء. دماء شباب الشيعة في عنق الخوئي وأولاد الخوئي، خصوصا جمال، هم الذين أعطوا الضوء الأخضر للبعثيين لإعدام محمد باقر الصدر، وتسرى الأمر إلى شقيقته آمنة، وبعد ذلك انتقل إلى بقية المعممين المعتقلين، وهكذا إلى سائر شباب الشيعة. الإعدام صار كثيرا وكثيرا جدا بعد إعدام محمد باقر الصدر. راجعوا عدد المعدومين، عدد المعدومين قبل إعدام محمد باقر الصدر كان قليلا، كان قليلا. الإعدامات الكثيرة صارت بعد إعدام محمد باقر الصدر. لماذا؟ لأن البعثيين أخذوا الضوء الأخضر من الخوئي، فكل الإعدامات في عنق الخوئي وفي أعناق الذين كانوا بجواره الذين يدعمون هذه المرجعية. السيستاني كان من أعمدة هذه المرجعية، فدماء الذين أعدموا في عنقه أيضا، في عنق إسحاق الفياض والبقية الباقية من الذين كانوا من أعمدة مرجعية الخوئي. لماذا لم يتعرضوا هم للإعدام؟ لماذا لم يتعرض السيستاني للتسفير؟ أتعلمون لماذا؟ لأن الخوئي أعطى ضمانا للبعثيين من أن السيستاني سيكون متعاونا معه، وهذا الضمان أعطاه الخوئي إلى أكثر من 200 من المعممين قطعا مع عوائلهم، ولهذا السبب لم يسفروا. هناك تسفير السبعينات، لماذا لم يسفر السيستاني وهو يحمل الجنسية الإيرانية مثلما سفر الإيرانيون من النجف؟ هناك تسفير الثمانينات، لماذا لم يسفر السيستاني في تسفير الثمانينات مع أنه يحمل الجنسية الإيرانية؟ كثيرون من الذين سفروا لم يكونوا يملكون الجنسية الإيرانية، هم أصولهم إيرانيون لكنهم لا يحملون الجنسية الإيرانية. لماذا لم يسفر السيستاني وغيره؟ لأن الخوئي أعطى ضمانا من أن هؤلاء سيكونون في خدمة البعثيين، ولهذا السبب لم يتعرضوا لأي أذى. سيقولون لكم من أنهم اعتقلوا أيام الانتفاضة، أيام الانتفاضة كانت أياما استثنائية، وأراد صدام أن يؤدب الشيعة وأن يبدأ بالكبار قبل الصغار، كانت عملية تأديب، وإلا لماذا لم يعدم السيستاني؟ اعتقل واعتقل آخرون للتأديب، لماذا لم يعدموا؟ لماذا الإعدام لشباب الشيعة، لرجال الشيعة، لنساء الشيعة؟ ودققوا النظر في عدد الإعدامات قبل إعدام محمد باقر الصدر وفي عدد الإعدامات بعد إعدام محمد باقر الصدر. لماذا؟ لأن الأمر صار سهلا. هذا لا يعني أن البعثيين ليسوا مجرمين ولم يكونوا يعدمون الشيعة لو لم يعطي الخوئي الضوء الأخضر، لكن الضوء الأخضر الخوئية عجل في الأمر وسهله وجعل أعداد المعدومين بدلا من أن تكون بالعشرات مثلما كانت قبل إعدام محمد باقر الصدر صارت بالمئات وبعد ذلك بالآلاف. نحن حينما اعتقلنا في أحداث رجب سنة 1979 ميلادي في الاعتراضات التي حدثت بسبب اعتقال محمد باقر الصدر، أحداث رجب، أنا كنت واحدا من المعتقلين فيها، ومن الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، الذين اعتقلوا وكنا نراهم بأم أعيننا كانوا آلافا. لا أدري في المكان الذي كنا فيه في الأمن العامة في بغداد الأعداد قد تتجاوز 4000. قطعا هناك أماكن أخرى، أنا أتحدث عن المكان الذي كنت فيه، لكن عدد الذين حكم عليهم بالإعدام كان 70 شخصا بالعشرات، هذا قبل إعدام محمد باقر الصدر، هذا الكلام كان سنة 1979. وقبل هذا العدد لم تكن هناك إعدامات كثيرة، كانت هناك إعدامات مفردة، هذا هو أكبر إعدام في تلك الفترة، إعدام 70 من مجموعة ما يصطلح البعثيون عليه حوادث الشغب، ونحن نقول عنها انتفاضة رجب. فعدد الذين أعدموا وصل إلى 70، وقد نجا واحد منهم من الإعدام وهو إمام جمعة النجف صدر الدين القبنشي. كنا في نفس هذه المجموعات، هو حكم عليه بالإعدام ولكنه نجا من الإعدام، فقل العدد. هذا كله قبل إعدام محمد باقر الصدر، ولكن بعد إعدام محمد باقر الصدر سنة 1980 صار الإعدام بالمئات وبالآلاف وبعشرات الآلاف. لماذا؟ للحكاية التي بينتها لكم. عرفتم الآن الحقيقة؟ هناك ما هو أنكى من ذلك، لكنني لا أستطيع أن أتحدث لأنني لا أمتلك الوثائق، مع أنها معلومات حقيقية وصادقة ودقيقة. انتظروني يوم غد، الكلام الكثير والوثائق الكثيرة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.